بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ فقال: إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرق. كلالة
بفتح الكاف
مثل القرآن. نعم، جزاكم الله. إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. قوله: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه بفتح الواو، لأن المراد به الماء الذي توضأ به، والمغمى بضم الميم وإسكان المعجمة من أصابه الإغماء. قوله: يعودني، زاد المصنف في الطب ماشيا. قوله: لا أعقل أي لا أفهم، وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أي لا أعقل شيئا، وصرح به في التفسير وله في الطب: فوجدني قد أغمي علي، وهو المطابق للترجمة. قوله: من وضوئه، يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقي منه، والأول المراد. فللمصنف في الاعتصام: ثم صب وضوءه علي، ولأبي داود: فتوضأ وصبه علي. قوله: لمن الميراث، اللام بدل من المضاف إليه، كأنه قال ميراثي، ويؤيده أن في الاعتصام أنه قال كيف أصنع في مالي. والمراد بآيات الفرائض هنا قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كما سيأتي مبينا في التفسير، ويذكر هناك بقية مباحثه إن شاء الله تعالى. وبه إليه قال: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن منير سمع أنه سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصرغ المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. قوله: باب الغسل والوضوء في المخضب، هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة. المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، وقد يطلق على الإناء صغيرا كان أو كبيرا. والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه وعطفه الخشب وعطفه نعم وعطفه الخشب والحجارة صحيح يا سيدنا؟
نعم.
وعطفه الخشب والحجارة على المخضب والقدح على المخضب والقدح
نعم.
على المخضب والقدح، ليس من عطف العام على الخاص فقط، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه. قوله: حدثنا عبد الله بن منير، هو بضم الميم وكسر النون بعدها ياء خفيفة كما قدمناه في المقدمة، لكن وقع هنا في رواية الأصيلي ابن المنير بزيادة الألف واللام، فقد يلتبس بابن المنير الذي ننقل عنه في هذا الشرح، لكنه بتثقيل الياء ونون المفتوحة، وهو متأخر عن هذا الراوي بأكثر من 400 سنة أو بأكثر من.
لكن كيف يختلف؟ كيف يشتبه؟ أو
لأن الاختلاف في التشكيل بس.
لا، أقصد يعني إن هذا في المتن والآخر لا يرد إلا في الشرح.
هو يعني هو لعله قصد إشكال التسمية فقط.
يقصد إن كلمة منير قد تقصد، تذكر منير ومنير يعني. نعم
يعني تنطق كهذا النطق باعتبار أنه هو الأقرب إلى
نعم
زمانهم والأشهر.
نعم
قوله حضرت الصلاة
لكن
هي الحصر.
وقت هذا ما كان له أن يقول فقد يلتبس بابن المنير الذي كذا وكذا، إنما كان يمكن أن يقول يلتبس بابن المنير بالتشديد أو بالتثقيل فقط دون تعيين أنه الشارح.
يعني هو ربما لعله قصد اسمه لا، يعني لا شخصه
نعم
يعني، والله أعلم يعني. أصل الاستشكال مستبعد، يعني مستبعد بالكلية.
نعم
قوله حضرت الصلاة هي العصر، قوله إلى أهله أي لإعادة الوضوء، وبقي قوم أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن في قوله من حجارة لبيان الجنس. قوله فصغر بفتح الصاد المهملة وضم الغين المعجمة أي لم يسع بسط كفه صلى الله عليه وسلم فيه. وللإسماعيلي فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخطب، وهو دال على ما قلناه إن المخضب قد يطلق على الإناء الصغير، ومباحث هذا الحديث تقدمت في باب التماس الوضوء.
الوضوء
الوضوء نعم. وباقي الكلام عليه يأتي في علامات النبوة إن شاء الله تعالى، وقد أخرجه المصنف هناك عن عبد الله بن منير أيضا، لكنه قال عن يزيد بن هارون بدل عبد الله بن بكر، فكأنه سمعه من شيخين حدثه كل منهما به عن حميد. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بغيد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. قوله عن بغيد بالموحدة والراء مصغرا هو ابن عبد الله بن أبي بردة. القدر المذكور من المتن تقدم بعضه معلقا في باب استعمال فضل وضوء الناس، وسيأتي مطولا في المغازي إن شاء الله تعالى. والغرض منه ذكر القدح وقد ذكرنا ما فيه.
وقوله فكأنه سمعه، والبخاري إذا ذكر فمعناه أنه سمع، فما مدى دقة التعبير بكأن يعني؟
يعني
ما
هو
كان أولى
لعبد
منها أن يقول فيكون قد سمع.
هو لعله يعني ظاهر الاختلاف العلة،
كيف العلة؟
يعني الاختلاف هنا مثلا، إن هو الاختلاف هنا يعني يقال مثلا في هذا الحديث اختلف على عبد الله بن منير من وجهين،
مرة
الوجه الأول
قال عبد الله بن بكر ومرة قال
يزيد
يزيد
بن
بن
هارون.
هارون.
فهنا مثل هذا
والبخاري
الاختلاف هو
والبخاري رواه عن شيخه، عن شيخ شيخه هذا، في المرة الثانية عن شيخه، عن شيخ شيخه هذا، وأقره. والبخاري دقيق في خلو أحاديثه من العلل،
بس في بعض
هذه
الاحاديث
مسلمته في الصحف.
في الكتاب اللي معمول في علم علل الحديث دراسه تطبيقيه لسيدنا الشيخ احمد معبد، في نماذج معله ماخوذه من الصحيحين، لكن هي علل لا تقدح في اسناده ولا متنه.
نعم
فيعني لا هو يعني الكلام هنا يعني الذي أراه أنه هو بحسب الظاهر، يعني ظاهر الاختلاف دائما مظنة العلة بصفة عامة عند المحدثين. فالإمام ابن حجر لما قال فكأنه سمعه من شيخين حدثه كل منهما به عن حميد، يعني لظاهر ظاهر العلة التي تطرأ نتيجة عن الاختلاف.
نعم
فهذا هو الذي أراه، والله أعلم. وكذلك قد يقال أيضا إنه هو لم يكن عنده اليقين الجازم، يعني مثلا لو مثلا
قصدك أنه يعني الآن دون بحث.
لعله كذلك، او مثلا لو الراوي اللي هو مثلا عبد الله بن المنير مثلا قد يكون وصف مثلا بالتدليس ولو بشيء يسير، وروى عن احدهما بالعنعنه، لم يصرح بما يفيد السماع،
الموضوعان في
وبالتالي
البخاري.
ما هو حتى وان كان في البخاري، لكن التدليس مثلا في بعض الائمه يدلس لكن تدليسه يكون مقبول. في مثلا الأعمش مثلا قد يكون له رواية مدلسة وتوجد في البخاري مثلا، لأنه هو اشتهر بالرواية عن هذا الشيخ، وبالتالي يكون أحاديثه عنه مقبولة لأن الغالب على الظن أنه هو سمعها. فبكل اعتبارات متعددة يعني، فمن الاحتمالات هنا إن إحنا لو رجعنا لترجمة عبد الله بن منير لنرى هل وصف بالتدليس ولو بالقدر اليسير أم لا، ثم ننظر في روايته عنهما هل صرح فيها بالسماع أم لا، فده يعني يفتح الباب للاطلاع
يعني
أكثر على
عبارة كأنه هنا كنا تفتح باب بحث يعني لمن
نعم
يقرأ.
نعم
نعم
لنتحقق هل سمع من الاثنين أم لا.
نعم
يعني هو ممكن كشيء مبدئي لو أحد الإخوة يفتح صحيح البخاري يجيب الموضوعين فيه ويتحقق من الرواية
هذا
جاءت
يكون للبحث
باسمه
بقى إن شاء الله، للنظر يعني.
إن
نعم
شاء الله.
نعم
قال قوله عن بريد بالموحدة وراء مصغرا هو ابن
هذا
عبد الله
انتهينا منه. اقرأ حدثنا أحمد بن يونس.
انتهينا منه تمام. قال وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثوب من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. قوله أحمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده، وعبد العزيز شيخه هو ابن عبد الله بن أبي سلمة نسب إلى جده أيضا، فاتفق في أن كل منهما ينسب إلى جده، وفي أن كل منهما اسم أبيه عبد الله، وأن كل منهما يكنى أبا عبد الله. أعتقد أن
هذه هي في مشكلة يكنى
نعم
ويكنى.
نعم وأن كل منهما ثقة حافظ فقيه. نعم قوله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وللكشمي هني وأبي الوقت أتانا. قوله فغسل وجهه تفسير لقوله فتوضأ، وفيه حذف تقديره فمضمض واستنشق كما دلت عليه باقي الروايات، والمخرج متحد وقد تقدمت مباحثه. وأن عبد العزيز هذا زاد في روايته أن الثور كان من صفر أي نحاس جيد. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه حريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن أوكيت أو أوكيت أوكيتهن.
نعم صحيح،
هي كلمة واحدة أم كلمتين؟
الأوكية اللي هي
نعم
الأربطة.
نعم
نعم
جزاك الله خير. قال هريق
منه
علي
العين وكاء السهل.
نعم جزاك الله خير.
تمام
قوله هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفص وأجلس في... هنا بقى من كلام السيدة عائشة.
نعم وأجلس النبي
نعم وأجلس صلوات الله عليه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. قوله لما ثقل أي في المرض، وهو بضم القاف بوزن صغرى، قاله في الصحاح. وفي القاموس لشيخنا ثقل كفرح، فهو ثاقل وثقيل اشتد مرضه، فلعله في النسخة سقطا والله أعلم. قوله في أن يمرض بفتح الراء الثقيلة أي
في النسخة سقطا،
فلعل في النسخة سقطا. نعم وإن اسم لعل مؤخر صحيح؟
نعم
نعم جزاك الله خير. قال قوله في أن يمرض بفتح الراء الثقيلة أي يخدم في مرضه. قوله فأذن بكسر المعجمة وتشديد النون المفتوحة أي الأزواج، واستدل به على أن القسم كان واجبا عليه، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطييبا لهن. قوله قال عبيد الله هو الراوي له عن عائشة، وهو بالإسناد المذكور بغير أداة عطف. قوله وكانت هو معطوف أيضا بالإسناد المذكور. قوله هريقوا كذا للأكثر، وللأصيلي أهريقوا بزيادة الهمزة. قال ابن التين هو بإسكان الهاء، ونقل عن سيبويه أنه قال أهراق يهريق إهرياقا مثل أسطاع يسطيع اصطياعا، بقطع الألف وفتحها في الماضي وضم الياء في المستقبل، وهي لغة في أطاع يطيع، فجعلت السين والهاء عوضا من ذهاب حركة عين الفعل. وروي بفتح الهاء واستشكله. نعم وروي بفتح الهاء واستشكله، ويوجه بأن الهاء مبدلة من الهمزة، لأن أصلها راق أن الهاء مبدلة من الهمزة لأن أصلها راق أراقا، ثم اجتلبت الهمزة، فتحريق الهاء على إبقاء البدل والمبدل منه وله نظائر. وذكر له الجوهري توجيها آخر، وأن أصله أريق فأبدلت الهمزة الثانية هاء للخفة، وجزم ثعلب في الفصيح بأن أهريقه بفتح الهاء والله أعلم. أهريقه بفتح الهاء والله أعلم. قوله من سبع قرب، قال الخطابي يشبه أن يكون خص السبع تبركا بهذا العدد، لأن له دخولا في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة. وفي رواية الطبراني في هذا الحديث من آبار شتى، والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح لعلي أستريح فأعهد أي أوصي. قوله وأجلس في مخضب لحفصة، زاد ابن خزيمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من نحاس، وفيه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال فيه، كما ثبت ذلك عن ابن عمر. وقال عطاء إنما كره من النحاس ريحه. قوله نصب عليه من تلك أي القرب السبع. قوله حتى طفق، يقال طفق يفعل كذا إذا شرع في فعل واستمر فيه. قوله ثم خرج إلى الناس، زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهري فصلى بهم وخطبهم ثم خرج، وهو في باب الوفاة في آخر كتاب المغازي، وسيأتي الكلام على بقية مباحثه هناك وعلى ما فيه من أحكام الإمامة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة إن شاء الله تعالى. وبه إليه قال باب الوضوء من التوب. وبه إليه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاقترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قوله باب الوضوء من التور، تقدمت مباحث حديث الباب قريبا، وأن التور بفتح المثنات شبه الطست، وقيل هو الطست، ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب، وظاهره المغايرة بينهما، ويحتمل الترادف، وكأن الطست أكبر من التوري. قوله حدثنا سليمان هو ابن بلال والإسناد كله مدنيون. قوله كان عمي هو عمرو بن أبي حسن كما تقدم، وهو عمه على الحقيقة. قوله ثم أدخل يده في التوج فمضمض فيه حذف تقديره ثم أخرجها فمضمض، وقد صرح به مسلم. قوله من غرفة واحدة يتعلق بقوله فمضمض واستنثر، والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات، كل مرة من غرفة. ويحتمل أن يتعلق بقوله ثلاث مرات والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة، والأول موافق لباقي الروايات فهو أولى. قوله فقال أي عبد الله بن زيد هكذا، هذه الزيادة صريحة في رفع الحديث، وإن كان أول سياق الحديث يدل عليه. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعي. قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. قوله حدثنا حماد هو ابن زيد ولم يسمع مسدد من حماد بن سلمة. قوله رحراح بمهملات، الأولى مفتوحة
يعني
بعدها
الإهمال هنا لم يضر، لم يأتي منه لبس أو خلط.
نعم. قوله رحراح بمهملات الأولى مفتوحة بعدها سكون، مفتوحة بعدها سكون أي متسع الفم. وقال الخطابي الرحراح الإناء الواسع الصحن القريب القاع، ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على عظم المعجزة. قلت وهذه الصفة شبيهة بالطست، وبهذا يظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبده عن حماد بن زيد فقال بدل رحراح زجاج بزاي مضمومة وجيمين، وبوب عليه الوضوء من أنية الزجاج، ضد قول من زعم من المتصوفة أن ذلك إسراف لإسراء الكسر إليه. قلت وهذه اللفظة تفرد بها أحمد بن عبده وخالفه أصحاب حماد بن زيد فقالوا رحراح، وقال بعضهم واسع الفم، هي رواية الإسماعيلي عن عبد الله بن ناجيه عن محمد بن موسى وإسحاق بن إسرائيل وأحمد بن عبده كلهم عن حماد، وكأنه ساقه على لفظ محمد بن موسى، وصرح جمع من الحداق بأن أحمد بن عبده صحفها. ويقوي ذلك أنه أتى في روايته بقوله أحسبه، فدل على أنه لم يتقنه، فإن كان ضبطه فلا منافاة بين روايته ورواية الجماعة، لاحتمال أن يكون وصفوا هيئته وذكر هو جنسه. وفي مسند أحمد عن ابن عباس أن المقوقص أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا من زجاج، لكن في إسناده مقال.
هو فقط يقول في التحقيق أنه ليس في مسند أحمد، وإنما هو في مسند البزار.
نعم. قوله فحذرت بتقديم الزاي أي قدرت، وتقدم من رواية حميد أنهم كانوا 80 وزيادة، وهنا قال ما بين 70 إلى 80، والجمع بينهما أن أنس لم يكن يضبط العدة، بل كان يتحقق أنها تنيف على 70، ويشك هل بلغت العقد الثامنة أو تجاوز.
الله أعلم يجعلنا نقول إن الحافظ ذكره من حفظه من ذاكرته.
نعم.
لأن الكشف عن مثل هذا في مسند أحمد يعني مرهق، حتى لو علم الصحابي ومسنده، فالبحث في أسانيد في أحاديث كل في أحاديث الصحابي الواحد أيضا مرهق.
نعم. قال واستدل الشافعي بهذا الحديث على رد قول من قال من أصحاب رأي إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين، ووجه الدلالة أن الصحابة اغترفوا من ذلك القدح من غير تقدير، لأن الماء النابع لم يكن قدره معلوما لهم، فدل على عدم التقدير. وبهذا يظهر مناسبة تعقيب المصنف بهذا الحديث بباب الوضوء بالمد، والمد إناء يسع رطلا وثلثا بالبغدادي، قاله جمهور أهل العلم وخالفه بعض الحنفية فقالوا المد رطلان. المد رطلان. قوله وبه إليه قال باب الوضوء بالمد، وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبير قال سمعت أنسا يقول كان النبي ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. قوله ابن جبر بفتح الجيم والسكون الموحدة، ومن قاله بالتصغير فقد صحف، لأن ابن جبير وهو سعيد لا رواية له عن أنس في هذا الكتاب، والراوي هنا هو عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري، وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم شيخ البخاري قال حدثنا مسعر قال حدثني شيخ من الأنصار يقال له ابن جبر، وفي الإسناد كوفيان أبو نعيم وشيخه وبصريان أنس والراوي.
والراوي عنه.
والراوي عنه. نعم. قوله يغسل أي جسده، والشك فيه من البخاري أو من أبي نعيم لما حدثه به، فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم فقال يغتسل ولم يشك. قوله بالصاع هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي، وقال بعض الحنفية ثمانية. قوله إلى خمسة أمداد أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد، وربما زاد عليها إلى خمسة، فكأن أنس لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية. وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق. قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما هو ثلاثة آصع. وروى مسلم أيضا من حديثها
عائشة.
نعم. وروى مسلم أيضا من حديثها أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة. وفيه رد على من قال الوضوء والغسل على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في المقدار والمد والصاع، وحملت الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قرأ وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك. ففي مسلم عن سفينة مثله، ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله، وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا. وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال باب المسح على الخفين. وبه إليه قال حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد ابن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه، فقال عمر لعبد الله نحوه. قوله باب المسح على الخفين، نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن عبد البر لا أعلم روي عن أحد من الفقهاء السلف إنكار إلا عن مالك، مع أن الروايات صحيحة والصحيحة عنه مصرحة بإثباتها.
الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته.
نعم. لعله أراد كلمة على الخفين.
كيف يعني؟
يعني هو هنا لما ذكر في الباب قال لأن كل من روي عنه منه إنكاره فقد روي عنه إثباته.
نعم، ما له؟
هو الذي يريد به لما قال وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك، هل الرواية صحيحة؟
لا، هو تكلم عن إثبات المسح على الخفين وإنكار المسح على الخفين عن الصحابة عموما، يعني كلام ابن عبد البر عن مالك أولا قال روي، فكأنه يشكك في هذا. الثانية أنه يقول مع أن الروايات الصحيحة عنه عن مالك مصرحة بإثباته، فشكك فيه من جهتين، إن المروي خلاف الثابت وإن المروي مروي بضعف.
قال وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك عن المالكية، فالمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقا ثانيهما للمسافر دون المقيم، وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة، وبه جزم ابن الحاجب وصحح البجي الأول ونقله عن ابن وهب عن ابن نافع في المبسوطة نحوه، وأن مالكا إنما كان يتوقف في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب الصحابي. وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين. قال والذي اختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن أخيه. قال والذي اختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. انتهى.
وهذه وقال من جعله من المسائل التي ينص عليها في كتب الاعتقاد.
وقال الشيخ محي الدين: وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة، كما قالوا في تفصيل القصر على الإتمام. وقد صرح جمع
قالوه في تفضيل القصر.
كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام.
وقد صرح جمع يعني من وجد في نفسه رغبة عن السنة فإكراه نفسه على السنة أفضل.
وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجوزوا 80 ومنهم 10. وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني 70 من الصحابة بمسح على الخفين. قوله حدثنا أصبغ بفتح الهمزة، وكان البخاري اختار رواية عنه لهذا الحديث بقوله المسح على النبي صلى الله عليه وسلم.
على مسألة حدثني 70 من الصحابة، فكأنه يرى أن الحسن يمكن أن يدرك هؤلاء جميعا وأن يحدثوه، وهذا متيسر، يعني الحسن أدرك عمر. في ظن
قوله حدث
أنه أدرك عمر.
قال قوله حدثنا أصبغ بفتح الهمزة، وكأن البخاري اختار رواية عنه لهذا الحديث لقوله المسح على النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابر الصحابة في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا على خلافه. وعمر هو ابن الحارث وهو
ومن قوله يعني. هذه التفاتة عظيمة جدا.
وعمر هو ابن الحارث هو ومن دونه 3 مصريون، والذين فوقه 3 مدنيون. وفي الإسناد رواية تبعين عن تبعين
3.
والذين فوقه 3 مدنيون، وفي الإسناد رواية تبعين عن تبعين أبو النضر عن أبي سلمة وصحابي عن صحابي. قوله أن عبد الله هو معطوف على قوله عن عبد الله بن عمر، فهذا موصول إذا حملناه على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله، وإلا فأبو سلمة لم يدرك القصة. وقد أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ، فأنكرت على ابن عمر ذلك
أنكرت ذلك
فأنكرت
عليه.
ذلك عليه. نعم، فأنكرت ذلك عليه. فلما اجتمع عند عمر قال لي سعد سعد سل أباك.
فلما
فذكر
اجتمعنا عند
فلما
عمر
اجتمعنا عند عمر قال لي سعد سل أباك،
نعم.
فذكر القصة. ورواه ابن خزيمة من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه. وفيه أن عمر قال: كنا ونحن جلوس مع نبينا نمسح على خفافنا،
ونحن
كنا ونحن مع
نمسح
نبينا نمسح على خفافنا لنرى بذلك بأسا. قوله: فلا تسأل عنه غيره لقوة الوثوق بنقله، ففيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة. وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض، وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع غيبة له في بعض المواضع، واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول التوجيه في ذلك عند التعارض، ويمكن إبداء الفريق في ذلك بين الروايات بين الرواية والشهادة.
ما شاء الله. نعم.
نعم. وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد، وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه
وذكر
غيره.
أن ذلك كان بالعراق، صحيح؟
نعم، صحيح.
وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما عزل سعدا عن العراق قال: إني لم أعزله عن تخمة.
نعم. قال: وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد، وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره، لأن ابن عمر أنكر المزح على الخفين مع قديم صحبته ورواية غيره وكثرة
وكثرة
روايته.
روايته.
نعم، وكثرة روايته. وقد روى قصته مالك في الموطأ عن نافع عن الله بن دينار أنهما أخبره أن ابن عمر قدم الكوفة على رأس وقدم الكوفة على سعد وهو أميرها، فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك. فذكر القصة. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المزح في قوله وقال في الحضر لا في
الحضري
السفر، في الحضر لا
وقال
في
ان
السفر.
الذين يقولون
نعم، في الحضر لا في السفر لظاهره هذه القصة، ومع ذلك فالفائدة بحالها. قوله: وقال موسى بن عقبة. هذا التعليق وصله الإسماعيلي وغيره بهذا الإسناد، وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء، أولهم موسى، وموسى وأبو النضر قرينان مدنيان. قوله: أن سعدا حدثه، أي حدث أبا سلمة، والمحدث به محذوف، تبين من الرواية الموصولة أن لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قوله: فقال، هو معطوف بالقدر،
معطوف
معطوف على المقدر.
نعم.
قوله: نحوه بالنصب، لأنه مقول القول، وظهر أن قول عمر في هذه الرواية المعلقة بمعنى الرواية التي وصلها المؤلف لا بلفظها، وقد وصله الإسماعيلي أيضا من طريق أخرى عن موسى بن عقبة، ولفظه أن عمر قال لعبد الله أي ابنه كأنه يلومه: إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبتغي وراء حديثه شيئا.
نعم، جزاك الله خيرا.
آمين يا رب.
شكرا.
سبحان الله، ابن حجر لما ذكر
نعم
إهداء المقوقس هذا القدح من الزجاج قال في
نعم
مسند أحمد:
نعم،
يقع هذا كثيرا، الاشتباه في بعض الأمور، يظنها القائل أنها صحيحة تكون قد اشتبه عليه، وذلك لاشتراك بين ما اشتبه عليه وبين ما هو في نفس الأمر، فلعله اشتبه عليه بسبب أن الاثنين أحمد بن حنبل والبزار مشتبهان في أمرين: أولا كلاهما له مسند، ثانيهما أن أحمد بن حنبل والبزار اسمه أحمد، فالبزار اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق،
يعني هذا أحمد وهذا أحمد،
لذلك
هذا كتابه مسند وهذا كتابه مسند.
فيأتي في ذهن المتكلم أو الكاتب هذا الاشتباه يجعله يعني يجري على ما جرى عليه من خطأ.
ألا يمكن أن يكون من جملة احتمالات أن الحافظ راجع بعض الكتب في الفقه ممن يعتني بالإشارة إلى المرويات وقد وقع له هذا الوهم فنقله عنه ولم يسعفه الوقت بينظر
الأصل؟ هذا وارد بقوة. نعم هذا وارد بقوة، أن ينقل عن أحد ممن عالج المسألة فقهيا فيقع له هذا الوهم فيتابعه على هذا الوهم دون أن يرجع كعادته رحمة الله عليه. لكن لما يعني توهمت أنا ذلك أيضا فرجعت إلى كتاب من كتب العراقي شيخي لعلي أجد هذا فلم أجده عنده، لكن طبعا رجعت إلى إتحاف المهر لابن حجر وجدت أنه ذكره عن البزار وليس عن أحمد بن حنبل،
لأن المقام الثاني مقام تحرير خاص بالحديث.
نعم نعم صحيح. نعم حديث 203 إن شاء الله.
نعم 203 باب الوضوء بالمد. احنا رجعنا. ايوه نعم 203 حدثنا عمرو.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فاسناد فضيلتكم الى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الحباري قال حدثنا عمرو بن خالد الحراري قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة ابن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. قوله حدثنا الليث ابن سعد عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، وقد تقدم هذا الحديث من طريق أخرى عنه في باب الرجل يوضئ صاحبه، وأن فيه أربعة من التابعين على الولاء، وأخرجه المصنف في المغازي من طريق أخرى عن الليث فقال عن عبد العزيز بن أبي سلمة بدل يحيى ابن سعيد، وسياقه أتم فكأن للليث فيه شيخين مثل ما مضى معنا منذ قليل.
أيوة نعم.
وهذا وارد أن الراوي يسمع نفس الحديث من شيخين له ولا يكون هذا اختلافا يعل به الحديث،
ويذكره مرة عن هذا ومرة عن هذا من باب التنويع يعني.
نعم
وهما عنده حديث
يعني نحن نقول نعم يعني هذه مثل يعني مثلا في الحديث الذي مضى معنا حديث عبد الله بن منير مرة قال عبد الله بن بكر ومرة قال يزيد بن هارون والاثنان عن حميد.
نعم
فهذه تماما كأن يرويه البخاري فيقول حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر ويزيد بن هارون قال حدثنا حميد.
نعم
فهذا وارد يعني.
نعم
لا يكون علة إلا أن يظهر ما يقدح في ذلك.
وإذا كان في البخاري فيكون الأصل فيه خلو من العلة.
نعم الأصل في الكتاب الخلو من العلة إلا أن ينبه البخاري أو أن ينبه بعض أهل العلم. نعم قال فكأن للليث فيه شيخين. قوله أنه خرج لحاجته في الباب الذي بعد هذا أنه كان في سفر، وفي المغازي أنه كان في غزوة تبوك على تردد في ذلك من رواته، ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه كان في غزوة تبوك بلا تردد وأن ذلك كان عند صلاة الفجر. قوله فأتبعه أو فاتبعه بتشديد المثنات المفتوحة، وللمصنف من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة. وزاد فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ثم أقبل فتوضأ. وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضأ به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور، وأنها قالت إي والله لقد دبغتها. قوله فتوضأ زاد في الجهاد وعليه جبة شامية. ولأبي داود من صوف من جباب الروم. وزاد المصنف في الطريق الذي في باب الرجل يوضئ صاحبه فغسل وجهه ويديه، والفاء في فغسل تفصيلية. وتبين من ذلك أن المراد بقوله توضأ أي بالكيفية المذكورة لا أنه غسل رجليه. واستدل به أو استدل به القرطبي على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه، لا سيما في حال مظنة قلة الماء كالسفر. قال ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فلم يذكرها المغيرة. قال والظاهر خلافه، قلت بل فعلها وذكرها المغيرة. ففي رواية أحمد من طريق عباد بن زياد المذكورة أنه عند المذكورة يعني الطريق أنه غسل كفيه، وله من وجه آخر قوي فغسلهما فأحسن غسلهما. قال وأشك أقل دلكهما بالتراب أم. والمصنف في الجهاد أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه. زاد أحمد 3 مرات فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين وأخرجهما من تحت الجبة، ولمسلم من وجه آخر وألقى الجبة على منكبيه، ولأحمد فغسل يده اليمنى 3 مرات ويده اليسرى 3 مرات، وللمصنف ومسح برأسه، وفي رواية لمسلم ومسح بناصيته على عمامته وعلى الخفين. وسيأتي قوله إني أدخلتهما طاهرتين في الباب الذي بعد هذا. وحديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه 60 رجلا، وقد لخصت مقاصده أو مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة.
وكذا يبقى القرطبي والحافظ يظهر بينهما الفرق في أن الحافظ محدث يعني يتتبع طرق الحديث وماهر في هذا
نعم الحافظ ابن حجر من أكثر ما يعتمد عليه في شرحه أو في مسألة الاستدراك أو التعقب على أقوال غيره، أنه دائما ما يرد بالروايات، سواء يرد بالنسخ نسخ الروايات عن البخاري أو يرد بوجود رواية أخرى داخل الصحيح أو برواية أخرى في كتاب آخر. فهذا دلالة على سعة الطهي عمن سبقوه من شرح البخاري.
ولعله يقال في القرطبي أن عنده في مسلم نفسه هذه الرواية التي ذكرها الحافظ لما قال وفي رواية لمسلم ومسح بناصيته وعلى عمامته، فالتكملة على العمامة بعد مسح الناصية من السنة.
قال وحديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه 60 رجلا، وقد لخصت مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة. وفيه من الفوائد الإبعاد وعند قضاء الحاجة والتواري عن الأعين واستحباب الدوام على الطهارة لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء، مع أنه لم يستنج به وإنما توضأ به حين رجع. وفيه جواز الاستعانة كما شرح في بابه وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار، وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء، والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه. وقد يستنبطه أو يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء. وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها، لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل. واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت، لأن الجبة كانت شامية، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ومأكول أهلها الميتات، كذا قال. وفي الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة، لأنها نزلت في غزوة المغيسيع، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق. وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. وفيه التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعوان على ذلك. وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر. وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة، سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابية كما تقدم. وفيه الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزئ لإخراجه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزئ لإخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة، ولم يكتفي ما بقي منهما بالمسح عليه. وقد يستدل به على من ذهب،
يعني لماذا لا ترخصون في مسألة المسح على الذراعين وهما مما يشك خاصة في الخروج من البيت وكذا؟
نعم، يرد عليهم ده.
نعم.
قال لا يجزئ لإخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة، ولم يكتفي ما بقي منهما بالمسح عليه. وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتفي بالمسح على ما بقي من ذراعيه.
هنا قد يقال وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام، إن قول الحافظ في الأحكام هو من باب التنزيل على الواقع المذكورة، يعني إلا فهو قد سبق معنا في حديث تمام بن ثعلبة إنه قال فيه خبر فيه قبول خبر الواحد في الاعتقاد.
نعم، هم يقبلون خبر الواحد في الأحكام وفي الاعتقاد، لكن هي الإشكالية بعد أن يقبل الخبر قد يتأولوا غير ظاهري.
دي مسألة أخرى، لكن هناك من يرد يقول خبر الواحد في الاعتقاد غير مقبول.
نعم، هم الذين تعاملوا مع خبر الواحد بغير ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لهم مرض. منهم من يرد الأخبار جملة بزعم مخالفتها للقرآن، وهذا يتكلم في المتواتر ويرده، ومنهم طائفة من
الشديدة في الصوت.
نعم، أقول إن الذين تكلموا في خبر الواحد بخلاف ما كان عليه السلف رضي الله عنهم الصحابة مراتب، منهم ما يرد الأخبار جملة وتفصيلا ويعتبرونها بالقرآن، وهؤلاء قلة قليلة. حتى هؤلاء لم يكونوا الذين نظرهم الشافعي في الرسالة، لما كان ينظرهم في خبر الواحد لما تكلم في الرسالة لم يكونوا يقصدون ذلك، لكن ظهر هناك من يضع قيود معينة لقبول الخبر الواحد، حتى إن بعضهم قال إن لا يقبل إلا بقول 20 بما ما لا يقل عن قول 20 رجلا من أهل الجنة، يقصد من الصحابة المشهود لهم بالجنة. طبعا في هذا تضييق وتضيع للأخبار جملة. ومنهم من يقبل خبر الواحد في الأحكام دون الاعتقاد، ثم من يقبل في الاعتقاد يؤول، وهكذا. فليس جميعا على شيء واحد، ويجمع
الرد تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد هي هذه المسألة. لأن هذه المسألة عارية في الحديث من أصول الفقه وفي أصول الفقه من علم الكلام.
نعم، هو هذه المسألة أصلا لم تكن عند السلف، لم تكن عند الصحابة والقرن الأول، إنما ابتدعوها لأجل الرد على السنن التي تخالف قواعدهم التي أصلوها تبعا لأهوائهم في التعامل مع يعني الشريعة.
نعم،
فلذلك هذه المسألة مسألة أجنبية أصلا ومبتدعة ومحدثة، ويجمع الرد عليهم كثيرا، لكن يجمع الرد على هؤلاء جميعا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد في حوادث كثيرة، ولم يكونوا يفرقون بين العقيدة والأحكام.
نعم،
فخبر الراوي الثقة يقبل سواء كان في العقائد أو في الأحكام. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبو عن يحيى. قوله شيبان
حرب بن شداد
حرب بن شداد
نعم.
وأبان عن يحيى.
نعم.
المتابعة ليست عند حضرتك؟
لا، كلمة ابن شداد بس، إنما حرب
عندي ابن شداد. عندي ابن شداد.
نعم.
قال قوله شيبان هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله عن أبي سلمة والإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى حدثني أبو سلمة قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية وفي إسناد ثلاثة من التابعين على الولاء، أولهم يحيى وهو تابعيهم صغير، وأبو سلمة وجعفر قرينان. قوله وتابعه أي تابع شيبان حرب وهو ابن شداد، وحديثه موصول عند النسائي والطبراني. قوله وأبان هو ابن يزيد العطار ومعطوف على حرب، وحديثه موصول عند أحمد والطبراني. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك. قوله عن يحيى ولأحمد عن أبي المغيرة عن الأوزعي حدثني يحيى. قوله على عمامته وخفيه هكذا رواه الأوزعي وهو مشهور عنه، وأسقط بعض الرواة عنه جعفر من الإسناد وهو خطأ قاله أبو حاتم الرازي. قال وتابعه أي تابع الأوزعية معمر ابن راشد في المتن لا في الإسناد، في المتن لا في الإسناد، وهذا هو السبب في سياق المصنف الإسناد ثانيا ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر. وذكر أبو ذر في روايته لفظ المتن وقول يمسح على عمامه.
وهذا نعم؟ هو السبب في سياق المصنف الإسناد ثانيا. أي إسناد؟ ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر.
وفي المتابعة يعني المتابعة يقول وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو ولم يقل عن جعفر بن عمرو عن عمرو.
وقال وتابعه حرب وأبان عن يحيى فقط.
لا، حرب وأبان هذا في الحديث السابق.
عفوا، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، فأعاد الإسناد لأجل هذا. نعم،
هو أعاد الإسناد ليبين علة موجودة في هذه المتابعة، وهي إسقاط ذكر عمرو.
نعم،
ذكر جعفر معذرة. نعم، لكن سيظهر أكانت مؤثرة أم لا يعني. قال وذكر أبو ذر في روايته لفظ المتن وقوله يمسح على عمامته زاد الكشميهني وخفيه، وسقط ذكر المتن من سائر الروايات في الصحيح. ورواية معمر قد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بدون ذكر العمامة، لكن أخرجها ابن منده في كتاب الطهارة له من طريق معمل بإثباتها. وأغرب الأصيلي فيما حكاه بمقام فقال ذكر العلماء في هذا الحديث من خطأ أو زاعي. لا شيبان وغيره رواه عن يحيى بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحدة. الواحد ولا الواحدة؟
أو على
الرواية، أو الرواية الواحدة. الرواية الواحدة
عندي مؤنثة بقى.
نعم تمشي يعني.
نعم.
قال وأما متابعة معمل فليس فيها ذكر الإمامة، وهي أيضا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. قلت سماع أبي سلمة من عمرو ممكن، فإنه مات بالمدينة سنة 60 وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس، مذهب مسلم ده. وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو. وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث فرجع إليه فأخبره به، فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمر بعد فسمعه منه، ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي. يعني شوف هذه كلها قرائن لإثبات إمكانية السماع.
لكن مع هذا كله لم يتحقق شرط البخاري، فيكون قوله وتابعه تبقى المتابعة مغتفر فيها هذا عند البخاري، صحيح؟
المتابعة ليست على شرط البخاري.
نعم.
المتابعة من جنس المعلقات أو معذرة، المعلقات من جنس المتابعات، والمتابعات هذه ليست من أصول البخاري.
نعم.
فليست على شرطه.
نعم.
معذرة.
ربما يريدها لينبه على ما فيها.
يعني هو يريد هذا لينبه على وجود رواية أخرى حتى لا يقال أن يعني ما أورده البخاري قد يقال أنه من المزيد في متصل الأسانيد، يعني يعلم بأنه فيه راو زائد فيكون علة في الرواية، فينبه على أولا كونه يعرف هذه الرواية لم يغفل عنها، وينبه على ترجيحه للرواية المسندة التي اتصلت بالذكر جعفر عن أبيه. ففي هذا فائدة يعني وإشارة إلى
تعليمه. أنه تبرع للقارئ بشيء زائد وهو الدلالة على ما في هذه الرواية من الوهم ضد الراجح يعني المرجوح.
نعم، لكن حتى الآن لم يظهر هو يعل الرواية ماذا، لأنه احتمال يكون
الرواية أحسن من هذه الرواية يعلها فليست على شرطه.
لا
هتبقى عنده
لكن يعني هو لم يظهر نعم لم يظهر حتى الآن لعل الراوي سمع هذا من جعفر ومن أبيه، له فيه طريقان يعني، وهذا موجود يعني.
نعم.
قال فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمر بعد فسمعه منه، ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي. وقد ذكرنا أن ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر الإمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته، لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية الرواية رفقته فتقبل، ولا تكون شاذة، ولا معنى رد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية. طبعا هذا جر على مذهب ابن حجر في أنه يعني إذا أمكن إزالة الخطأ عن الراوي الثقة الحافظ وأمكن الجمع فلا يكون في هذا شذوذ، لكن طبعا إذا وجدنا إماما من الأئمة المتقدمين قد حكم بأن هذا خطأ فقوله مقدم يعني. وفيه أيضا جري على مذهب ابن حجر بأن الخطأ يسمى شذوذ، وهذا عند المتقدمين موجود لكن أكثر ما يطلقون عليه اسم المنكر.
المنكر.
أكثر إطلاقي على الخطأ النقاط.
قل بأني ليس كل زيادة من الثقة مقبولة، وعاب من قال ذلك.
نعم، لأن هذه الزيادة تكون مقبولة من الثقة إذا كانت هناك قرائن تفيد قبول هذه الزيادة. هو الآن استطاع أن هو يعني يوفر هذه القرائن ويضع الاحتمالات وبذلك يقبلها، فلا مانع عنده من ذلك. قال: وقد اختلف السلف في معنى المسح على الإمامة، فقيل إنه كمل عليها بعدما مسح الناصية، وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور. قال الخطابي: فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح الإمامة محتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، فلا يترك المتيقن للمحتمل. هذه قاعدة أيضا من القواعد. قال: وقياسه على مسح الخف بعيد، لأنه يشق نزعها بخلافه، وطريقة أن تكون محنكة كعمائم العربي. أو قال: وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقة أن تكون محنكة أن يشق نزعها بخلافها، وتعقب بأن الذين أجازوا لأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح الإمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقة أن تكون محنكة كعمائم العرب.
وطريقة كيف؟ وعندي كتابها بالهاء وأيضا لا تظهر معناها، ويقصد يعني وصفتها يعني، صحيح؟
يعني لو هي عندها بالهاء فهذا يعني أوجه، وطريقه يعني طريق هذا التجويز طريق هذا التجويز أن تكون محنكة كعمائم العرب عشان يشق المسح،
عشان يكون فيها المشقة يعني.
قال: وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين. وقالوا: الآية لا تنفي ذلك، ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته.
إشارة إلى ما كنا نقول فيه من مسألة المسح على الذراعين في الوضوء، يقول: عضو يسقط فرضه في التيمم، والذراعان لا يسقطان في التيمم عندي جماعة من العلماء منهم الشافعي.
لا. قال: ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه، لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل. وإلى هذا ذهب الأوزعي والثوري في رواية عنه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن قزيمة وابن المنذر وغيرهم. وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشد، والله أعلم. باب نقف هنا أم نقف؟
نقف هنا إن شاء الله، لئلا نشق على خلق.
بالنسبة للحديث الذي ذكرته لفضيلتكم بالأمس في مسألة لما كنا نتكلم عن مسألة رفع الحكم في زمن النبوة.
أي
رفع الحكم، الحديث الذي قلت أنه موجود لأجل
حديث حسان.
ليس حديث حسان، إنما الحديث الذي قلت أن فيه
الذي هو أهم من حديث جابر.
الذي قلت أن فيه ما هو أصرح في ذلك الأمر يعني.
أيوه، هو حديث حسان.
لا، قلت حضرتك أن في حديث أصرح من حديث حسان أيضا، أستخرجه الآن فقط.
جميل.
كنت قد كتبته قديما يعني.
نعم
كتبته قديما، ف ودونته فبحثت عنه وجدته الآن. حديث نعم هذا الحديث موجود في مصنف ابن أبي شيبة تمام برقم 952 فيه يعني من رواية عبيد الله بن رفاعة ابن رافع عن أبيه رفاعة ابن رافع قال حدثنا أبو بكر قال بين أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال يا أمير المؤمنين وذكر يعني كلاما عن الغسل من الجنابة
حديث عثمان
قال لا حديث زيد بن ثابت قالوا هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال عمر علي به فجاء زيد فلما رآه عمر قال أي عدو نفسه قد بلغت أن قد بلغت أن تفتي الناس برأيك فقال يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت لكني سمعت من أمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب بن أبي بن كعب ومن رفاعة فأقبل عمر على رفاعة بن رافع قال وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل فقال قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم قد كنت قال قد كنتم تفعلون ذلك سيدنا يقول رفاعة بن رافع وقد كنتم تفعلون ذلك
ما سمعنا من عند قوله
الصوت يتقطع
بالله من عند قوله بالله ما فعلت
طيب هو يقول ابن ثابت يقول قولوا بالله ما فعلت لكني سمعت من أعمامي يعني يقول أنا أفتي برأيي وإنما سمعا من الصحابة يعني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن صوت واضح ماذا؟ الصوت واضح؟
واضح إن شاء الله
طيب لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل فقال قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي قال صلى الله عليه وسلم يعلم ذاك قال لا أدري فأمر عمر بجميع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم يعني ثم في آخر الحديث منع من هذا الأمر لكن الشاهد فيه هذه الجمل لما عمر بيقول وقد كنت في مصنف ابن أبي شيبة والحديث من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة مولى بن الصفوان عن عبيد الله بن رافع بن رافع عن رفاعة بن رافع الصحابي ومحمد بن إسحاق تبعه الليث ابن سعد في المعجم الكبير للطبراني فالحديث في الجملة صحيح
نعم
والقصد فيه عمر يقول وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسر فلم يغتسل قال قد كنا نفعل ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله تحريم ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه نهي
يعني هذه
الكلمة يقول
تشبه كلمة جابر
وعمر يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قال لا أدري
نعم
فمعنى هذا طبعا هذا الحكم المفترض أنه نسخ وأن الحكم الذي
يعني
جرى عليه
لا على قول أما البخاري فيرى أنه مخير بين هذا وهذا فسيأتي معنا إن شاء الله
طيب في يعني هو المفترض أن سيدنا عمر ردهم إلى أنه لابد أن يغتسل وإن لم ينزل تمام وأنهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان على نفس القاعدة لكان جاء نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة أن القرآن يطلعه على ذلك فلعل هذا هو أصرح
هنا يمكن أن يجاب عن هذا بهذه المسألة أن يقال كلاهما جائز فلذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من أدلة جواز هذا وهذا والغسل أحفظ وبوب
يعني
عليه
على أساس
بابين متتابعين.
يعني على أساس إن هو يعني المسألة مختلف فيها يعني.
نعم
نعم الأمر الآخر لما
وفيه
تكلمنا عن
دليل للمذهب الآخر، يعني فيه
اللي
دليل
هو
عكس ما نريد أن نثبته منه الآن. لو حضرتك تقرأ جوابه لما أجاب عمر عن قوله وكنتم تفعلون هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أجاب؟
قال قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا من الله تحريم ولم يكن من صلى الله عليه وسلم فيه نهي.
أهو، فهذا
يعني
مثل
لم ينزل
قول
به
الكافر تماما، من أنه لو كان فيه نهي لجاء قرآن أو تكلم النبي، على الرغم من أن هذا الأمر مما لا اطلاع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكأنه استدل، وتكون هذه قاعدة مستقرة عند الصحابة رضوان الله عليهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم وينهاهم فيما خالفوا فيه، وما سوى ذلك الأصل أن يفعلوه، اعتمادا على أنه لو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يعتبر أن
موافق له من نعم هو موافق له من هذه الجهة، لأنه كنا نعزل والقرآن ينزل، معناه أنه لو كان حراما لنزل القرآن بتحريمه.
وهو أيضا
وهنا
صرح بهذا اللازم، فقال ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
نعم، لكن هو المسألة تفيد أنه لا يشترط أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مما يحدث، مما يكون فيه مخالفة، ما لم ينزل فيه قرآن أو يأتي فيه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
هي دي
نعم
المسألة.
هذا مقطوع به، مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له إلا بما علمه به الوحي مما غاب عنه، وما علمه في حضوره مما صنع من وراء ظهره، فيه حديث صحيح صريح، إني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. فهذا ما مقطوع به، للنبي عليه الصلاة والسلام لن يعلم بما هم عليه في بيوتهم إلا أن يعلمه الوحي.
نعم، إذن حرف
فإذا
المسألة
هذا الحديث يتوجه إليه أمران: الأمر الأول أنه شاهد لحديث جابر مؤكد عليه، والشيء الثاني أنه وارد في شيء مختلف فيه، فلعل عمر رضي الله عنه وأرضاه حمله على ما كان يذهب إليه هو وجمع من الصحابة عائشة ونحوها، خلافا لمن كان يذهب إلى خلاف ذلك أبي بن كعب وغيره، وإن كانوا رووا عن أبي بن كعب أنه عاد عن هذا، رجع عن هذا في آخر حياته، وهكذا يعني. فهو أمر مختلف فيه،
القاعدة مختلف فيها والأمر مختلف فيه، يعني كله مختلف فيه.
لا لا
الأمر الآخر،
وإنما القصد هنا أن يكون دليلا، يعني يمكن أن يعتمد عليه من يؤصل للقاعدة فيقوي قاعدته، ويمكن أن يعتمد عليه من الناحية الأخرى من يذهب المذهب في مثل البخاري، يعني في أن هذا دليل لجواز هذا وهذا، جواز الوضوء والغسل، والغسل أحسن.
نعم صحيح. الأمر الآخر سريعا، لما قلت لحضرتك مسألة أنه يشترط في المسند الذي يقوي المرسل أن يكون صحيحا، وجدت هذا في كلام العلائي رحمة الله عليه، طبعا لأن العلائي في جامع التحصيل قدم مقدمة ماتعة في بيان أحكام المراسيل، فهو نقل كلام الشافعي ثم قال: وقد تضمن هذا الفصل البديع من كلامه أمورا، أحدها أن المرسل إذا أسند، أو أن المرسل إذا أسند من وجه آخر دل ذلك على صحته، وهذا قد اعترض فيه على الإمام الشافعي، فقيل: إذا أسند المرسل من وجه آخر فإما أن يكون سند هذا المتصل مما تقوم به الحجة أو لا، فإن كان مما تقوم به الحجة فلا معنى للمرسل هنا ولا اعتبار به، لأن العمل إنما هو بالمسند، نفس الإشكال اللي حضرتك ذكرته يعني. العمل إنما هو بالمسند لا به، وإن كان المسند مما لا تقوم به الحجة لضعف رجاله فلا اعتبار به حينئذ، إذ كنت لا تقبل المرسل لأنه لم يعضده شيء. هؤلاء يعترضون على الشافعي بهذا يعني.
كيف
وجواب هذا
بنى هذا
العلاء يجيب
الاعتراض
عنه.
الثاني؟ يعني
نعم
كيف بنى هذا الاعتراض الثاني على أنه يعني إذا لم يقبل هذا المسند بنفسه وسبق أنه لم يقبل هذا المرسل بنفسه، لكن كلام الشافعي معناه أنه مجموع هذا وهذا كما قاله الحافظ هنا يعني.
ده كما قاله الحافظ ده.
تمام.
لكن هنا يقولون يعني ان المسلم اذا كان ضعيف لا تقوم به الحجه فلا فائده من انضمامه للمرسل. هو يجيب عنهم يعني، يقول
نعم
واجب هذا ان مراده من الشافعي ما اذا كان طريق المسند مما تقوم به الحجه. تمام، يعني يقول مراد الشافعي ان المسند
اللي هو
تقوم الحجه
الاحتمال
يعني انه
الأول
كان
في
يكون صحيح.
كلامهم يعني.
نعم، وقولهم هيرد بقى على الاستشكال لا ينبني على
نعم.
مسألة صحة المسند، طب المرسل إيه لازمته؟ وقولهم لا
يكون
معنى للمرسل،
يعني
نعم، وقولهم لا معنى للمرسل حينئذ ولا اعتبار به، قلنا ليس كذلك من وجهين. أحدهما أن المرسل يقوى بالمسند ويتبين به صحته ويكون فائدتهما حينئذ الترجيح على مسند آخر يعارضه لم ينضم إليه مرسل، ولا شك أن هذه فائدة مطلوبة اللي قلناها باب التعارض والترجيح.
هذه كنا تبقى خاصة
وثانيهم
بالتعرض والترجيح. نعم.
نعم، وثانيهما، ودي بقى الزيادة اللي عند العلاء اللي هي تبين هذا الأمر، وثانيهما أن المسند قد يكون في درجة الحسن وبانضمام المرسل إليه
يكون في
يقوى
درجة
كل منهما نعم
قد يكون في درجة إيه؟
الحسن.
نعم.
نعم
نعم.
نعم أو في درجة الحسن يعني، مش فارقة، قد
نعم.
يكون في درجة الحسن وبانضمام المرسل إليه يقوى كل منهما بالآخر ويرتقي الحديث بهما إلى درجة الصحة، وهذا
يعني
أمر
كأنه
جليل
يذهب
أيضا.
إلى أن الأول كان الصحيح المقابل للحسن، لكن في كل الأحوال المحتج به يشمل الاثنين.
صحيح وحسن.
نعم.
قال وبانضمام المرسل إليه يقوى كل منهما بالآخر ويرتقي الحديث بهما إلى درجة الصح، وهذا أمر جليل أيضا ولا ينكره إلا من لا مذاق له في هذا الشأن. فقول المعترض أن كلام الإمام الشافعي رحمه الله لا فائدة فيه قول باطل. ثم
لكن
ذكر
هذه
أمورا أخرى.
الثانية في جواب العلائي ما أضافت جديدة، وما زاد على أن قال إن المرسل إذا أضيف إلى المسند المتصل الذي يحتج به، إما أن يكون هذا المحتج به صحيح وإما أن يكون المحتج به حسن، فيزيد من درجة الصحيح عند مقابلته لغيره ويزيد عند درجة الحسن فيجعله صحيحا. وللمعترض أن يعترض عليه فيقول هما شيء واحد، حديث يحتج به سواء كان في مرتبة الصحة أو الحسن أضيف إليه حديث مرسل، فيبقى برضه الأمر عالقا إنه هذا كله في درجة في باب
نعم
التعارض والترجيح. طب الكلام الحافظ في النكت،
لا كلام الحافظ في النقط لم يذكر شيئا زائدا إلا
عملهم
أنه ذكر يعني لم يذكر ما ذكره العلائي، لكن هو الحافظ
لم يرد على مسألة إذا كانت
نعم
الحجة في المسند المتصل فإن ذكر المرسل لغو فالجواب كذا وكذا.
لا هو أجاب بالجواب الذي تكلمنا عنه سابقا، وهو إن يفيد في باب التعارض والترجيح، وهو يعني قال هو كان يقول وقد ظننت أنه لم يصل أحد إلى هذه الفائدة أو هذا الجواب، ثم وجدت الإمام فخر الدين اللي هو الرازي يعني قد ذكر ذلك يعني قال والله الموفق، يعني معنى كلامه أنه فرح لما وجد فخر الرازي ذكر نفس الجواب على
ذكر هذا في
على كون
ترجمة الشافعي
المحصول. المحصول
في المحصول
نعم، وهذه مسألة أصولية أصلا.
نعم نعم، لأنه أحيانا بيصير في مناقب الشافعي هذه المسائل. تمام.
لكن هو طبعا أهم شيء في كلام العلائي أن العلائي اعتبر أن المسند لابد أن تقوم به الحجة. نعم. سواء صحيح أو حسن، أما الضعيف. نعم. الذي ذكره ابن حجر ومن تابعه،
عندنا رأيين، رأي ابن حجر ينتصر له ومشى عليه بعده المتأخرون من بعده.
نعم.
وهذا الرأي الذي ذهب إليه العلائي تبعا لي، هل نستطيع أن نقول هذه ذهب إليه تبعا للرازي ولا
لا الرازي ما تكلمش فيه، الرازي لم يتكلم في هذا.
موافق للرازي.
الرازي بيتكلم فقط في الرد على من يقول أن المرسل بذلك يقع لغوا لا فائدة منه. لكن العلائي هو أفادنا بأن المسند لابد أن يكون حجة، وهذا هو الموافق لظاهر كلام الشافعي الذي نعم. قال وإن شركه الحفاظ المأمونون.
نعم.
الله أعلم.
جزاكم الله خير.
الله يحفظكم.
بسم الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.